من شخصيات الكتاب المقدس.
موسى كليم الله. صعد موسى إلى جبل سيناء وقضى هناك 40 يوما في محضر الله. أعطاه الله في نهايتها لوحي حجر مكتوب عليهما الوصايا العشر، فوضع موسى هذين اللوحين في التابوت الذي كان في قدس الأقداس في خيمة الاجتماع. وتقول التوراة إن الله بعد أن انتهى من الحديث مع موسى على جبل سيناء أعطاه لوحي شهادة، أي لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله. وكان موسى قد أمر الشعب قبل أن يصعد إلى الجبل أن يرفعوا المشاكل التي يصادفونها أثناء غيابه إلى كل من هارون وحور، ولذلك اجتمع الشعب كله على هارون وقالوا له: اصنع لنا صنما يسير أمامنا، لأننا لا نعلم ماذا أصاب موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر. ونحن أيها المستمع الكريم نستغرب كثيرا كيف أن بني إسرائيل يطلبون عبادة الأوثان، فما أكثر ما يتبدل شكر الإنسان لله بنسيان الجميل، وما أكثر ما يبتعد الإنسان عن عبادة الإله الحقيقي ليعبد الأصنام التي يصنعها بيديه. لكن أليس هذا أيها المستمع الكريم هو ما نفعله نحن اليوم حين نضع ثقتنا في أموالنا أو في درجاتنا العلمية أو في صحتنا أو في ذكائنا أو في عائلاتنا؟ فترانا نصرف الوقت كله في أمورنا الأرضية المادية الاجتماعية وننسى حياتنا الدينية وصلتنا بالله. عندما سمع هارون طلب الشعب أن يصنع لهم صنما حاول أن يعطلهم ويمنعهم عن عبادة الأوثان، فقال لهم: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وأتوني بها. لم يستطع هارون أن يسني الشعب من طلبهم بطريقة مباشرة، فظن أن نساءهم وأولادهم لا يسمحون لهم بأن يقدموا أقراط الذهب التي في آذانهم، ولكن لدهشة هارون نزع كل الشعب أقراط الذهب، فقد كان تعصبهم للأوثان أكثر من محبتهم للذهب، وكان ميلهم إلى الآلهة المنظورة أكثر من ميلهم إلى الروح الأزلي الذي لا يرى. وأخذ هارون منهم الذهب وصبه عجلا، ثم أخذ يصوره بالإزميل ويصنعه كما كان يرى المصريون يعبدون العجل أبيس الذي كان معبده في ممفيس. وما إن رأى الشعب العجل الذهبي حتى بدأوا يهتفون كلهم: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وبعد أن سلم هارون للشعب بطلبه الأول وصنع لهم العجل الذهبي، سلم لهم بطلبهم الثاني وهو أن صنع للعجل مذبحا من الحجارة ووضعه أمام العجل الذهبي، وقال هارون للشعب: غدا عيد ليهوى. في اليوم التالي استيقظ الشعب مبكرين من نومهم وجاءوا بالقرابين والذبائح وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، ثم جلس الشعب للأكل والشرب، بعدها قاموا للعب والاحتفال بتلك المناسبة. بعد أن صنع هارون العجل الذهبي لبني إسرائيل وبدأوا يعبدونه، قال الله لموسى: انزل من على الجبل، لأن الشعب الذي أصعدته من أرض مصر قد فسد لأنهم خالفوا العهد. وقال الله لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، بمعنى أنه عنيد ومقاوم، كأنه فرس صلب العنق جموح لا يستطيع راكبه أن يثنيه باللجام. ثم قال الله لموسى: اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. وهذا يعني أن الله سيفني بني إسرائيل ويقيم من نسل موسى شعبا جديدا. ولكن موسى بدأ يتشفع في شعبه فقال لله: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر لشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها. أيها المستمع الكريم، في هذه الكلمات التي رفعها موسى لربه نكتشف أنه قال لله ثلاثة أمور. قال له إن الله تعالى قدم خدمات كثيرة لشعبه، فليس له أن يترك كل ذلك عبثا. ثم قال لله إن إفناء بني إسرائيل يعني أن المصريين قد انتصروا. ثم قال لله إن إفناء بني إسرائيل يبطل المواعيد التي سبق أن قدمها الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان لشفاعة موسى تأثير عظيم، فقد عفى الرب عن الشعب ولم يعاقبهم رغم استحقاقهم للعقاب. ولا يلزم من هذا أن نستنتج أن الله غير قصده، لأن الله كان يعلم أن موسى سيشفع في الشعب وأنه سيقبل شفاعته، لأن عقاب الله للشعب مشروط بعدم الشفاعة وبعدم التوبة. وهنا حدث الأمران معا، فإن موسى تشفع في الشعب والشعب تاب كما سنذكر. وعندما نزل موسى من على الجبل كان لوحا الشريعة في يده مكتوبان على جانبيهما، واللوحان صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وعندما اقترب موسى من معسكر بني إسرائيل أبصر العجل الذي كانوا يعبدونه، ورآهم يرقصون أمام الصنم فغضب غضبا شديدا وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذهبي الذي صنعوه وأحرقه بالنار وطحنه طحنا ناعما وذراه على وجه الماء، ثم سقى بني إسرائيل. ووبخ موسى هارون أخاه توبيخا شديدا، لأن هارون خضع لمطالب بني إسرائيل وصنع لهم العجل الذهبي. وبعد ذلك أمر موسى بني لاوي أن يقتلوا كل الذين رفضوا أن يعودوا إلى عبادة الله وآثروا أن يستمروا في عبادة الوثن. وقتل موسى نحو 3000 رجل أصروا أن يستمروا على عبادة الأوثان. أيها المستمع الكريم، علينا أن نحترس من عبادة الأوثان، فهناك أصنام كثيرة تستحوذ على انتباهنا، ويجب أن يكون الله وحده متقدما في حياتنا كلها. إن كل ما يحتل في قلبك المكانة الأولى هو الصنم الذي تتعبد له، سواء كان ذلك المال الذي تسعى وراءه، أو الدرجة العلمية التي تقضي كل وقتك لتحصل عليها. هذه أصنام ينبغي أن يكون الله أولا في حياتك، وأن يتصدر قائمة اهتمامك كلها.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com